بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذه المادة القيمة.
معشر الآباء الكرام والإخوة الأعزاء، الله ربي وربكم أسأل أن ينفع القائل والسامعين، وأن يجعل القول والعلم والعمل في ميزان حسناتنا يوم القيامة. أيها الأحبة الأكارم، إن من خير ما يتواصل به الصالحون، والله نسأل أن يجعلنا من الصالحين، إن من خير ما نتواصل به وما يوصي به بعضنا بعضا أن نتذاكر الخير وأن نتكاتف على العلم والعمل. إن سمعنا خيرا بادرنا إلى امتثاله، وإن علمنا شرا بادرنا إلى الحذر والتحذير منه. وهكذا علمنا الله، وهكذا أدبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤمن مرآة أخيه، إن رأى خيرا حث نفسه ودل أخاه عليه، وإن رأى شرا حذر نفسه ونهى غيره عنه. وهكذا دواليك. وفي هذه الليلة أطرح بين أيديكم موضوعا على الجميع إن شاء الله يعرفون أكثر مما أقول، وقد قرأوا وقد علموا وقد سمعوا في هذا الموضوع الشيء الكثير. هذا الموضوع كما سمعنا من الأخ المقدم الشيخ عوض ثابه الله يتعلق بجارحة اللسان، ويقال قبل ذلك إن الإسلام دين عظيم صالح لكل زمان ومكان، عالج كل آفة وبين عوارها، ومن ثم بين علاجها، ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذرها منه، رتب على الخير الأجر الجزيل والثواب العظيم، ورتب على فعل الشر العقاب الأليم الشديد. وأمر الجوارح أمر من الأهمية بمكان، وقد كثر كلام التربويين وكلام علماء السلوك والرقائق فيما يتعلق بالجوارح، وقد عالج الإسلام أمر الجوارح علاجاً ما بعده علاج، فما ترك شاردة ولا واردة إلا بيّن ما لها وما عليها. وعلى سبيل المثال للحصر، عالج الإسلام جارحة العين وبيّن الخير في ذلك، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وفي الآية الأخرى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. وأما جارحة السمع، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، ومثله قوله تعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما. وأما جارحة اللسان فنصيبها أوفر لأهميتها، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وأما السنة فلا يخلو ديوان من الصحاح أو من السنن أو من المسانيد أو من كتب الآثار إلا وللسان فيه حظ عظيم. قال معاذ رضي الله تعالى عنه مستفهما: يا رسول الله، أنؤاخذ أو أمؤاخذون بما نتكلم بألسنتنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وبين فخذيه أضمن له الجنة. ما بين اللحيين اللسان، وما بين الفخذين الفرج. وسئل صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال صلى الله عليه وسلم: الأجوفان اللسان والفرج، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأما الآثار عن الصحابة ومن تبعهم ومن بعدهم فحدث عن كثرتها ولا حرج. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليس في الدنيا شيء أحق بالسجن أو من طول السجن من اللسان. لما؟ لأنه يفتح على صاحبه أبوابا مغلقة ويلج به دروبا مظلمة. وكان الصديق خير الأمة، أو كان أبو بكر الصحابي الأول يمسك بلسان حاله ويقول: هذا أوردني الموارد. وإذا كان هذا هو حال الصديق رضي الله تعالى عنه، فإن نحن من حال أولئك. لا تعرضن لذكرانا عند ذكرهم، ليس الصحيح إذا مشى كالمقعدي. وأما علماء السلف فقد ضربوا بنصيب وافر في أمر اللسان، ولا يخلو كتاب من الكتب الجوامع أو من كتب الرقائق إلا ولأمر اللسان فيه حظ عظيم. ناهيك عما أفرده بعض المصنفين من المصنفات المستقلة في أمر اللسان، ومن أشهرها كتاب الصمت لابن أبي الدنيا من علماء القرن الثاني أو الثالث. والكلام عن الآثار الواردة في اللسان يطول ولا ينتهي، وعل ما تقدم يكون كافيا إن شاء الله تعالى. بعد هذا يقال: ليس العيب أن الإنسان يخطئ، فكل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. العيب أن يصر الإنسان على خطئه، يعتاد على قول ما أو على فهم ما أو على عمل ما، فإذا ما نبه رفع بعض الناس عقيرته مستنكرا مستهجنا: أبعد هذه السنين وبعد هذا العمر تقول بأنني على خلاف الصواب؟ أنى لك هذا؟ هذا المبدأ مرفوض عند المسلم الذي يبتغي بعمله وجه الله تعالى. والمنهج: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، إن كان المتكلم محقا في كلامه. إذن المبدأ الأول الرجوع عن الخطأ بغض النظر عن قائله، بغض النظر عن المدة الزمنية وعن تقادم الزمن الذي اعتاد صاحبه عليه. كتب عمر رضي الله عنه كتابا إلى أبي موسى الأشعري في القضاء، وهو المشهور عند أهل العلم بكتاب عمر، وجاء في ضمن الكتاب: ولا يمنعك قضاء قضيت به بالأمس فرأيت الحق في خلافه اليوم أن ترجع عنه، فإن الرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل. وكما نعلم الرجوع إلى الحق فضيلة والتمادي في الباطل رذيلة. إذن ليس العيب أن الإنسان يخطئ، إنما العيب أن يصر على خطئه. المبدأ الثاني والقاعدة الثانية: سلامة النية لا تشفع لصحة العمل أو لصواب العمل أو لسلامة العمل، سواء كان قولياً أو عملياً. مثال ذلك: أن يقول الإنسان قولا، وقد يكون هذا القول فيه مزلق عقدي أو مأخذ شرعي، كأن يكون من خوارم المروءة. فإذا ما كلمته وقلت يا فلان هذا لا ينبغي، لأن مفهوم هذا الكلام هو كذا وكذا وكذا، قد يقول لكن نيتي سليمة ومرادي بعيد عما تقصد. سلامة النية شيء وصحة العبارة شيء آخر، ولا تلازم بينهما. نعم سلامة النية قد ترفع الإثم، لكن يبقى الخطأ خطأ. ولهذا لما قال الرجل الصحابي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، صحابي جليل يحب النبي عليه الصلاة والسلام محبة عظيمة، فقال صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله ثم شئت، لم يعذره لسلامة نيته، بل لا بد أن يصحح العمل، فإذا استقامت النية واستقام العمل فذلك المطلوب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. ولم يقل عمل الكثير أو الذي اعتاده الشخص أو الطائفة أو الشريحة من الناس، ليبلوكم أيكم أحسن عملا، والعمل الحسن هو ما كان خالصا لله في باطنه متبعا للسنة في ظاهره. وسأطرح على مسامعكم الكريمة إن شاء الله تعالى شيئا من الألفاظ، ألفاظ دارجة، وقد يكون هناك بعض الألفاظ التي ليس فيها مأخذ عقدي، ولكن كما سلف آنفا قد يكون فيها شيء من خوارم المروءة أو مما ينافي كمال الأخلاق الذي ينبغي بالمسلم أن يربأ عن ما يدنس مروءته، أو من باب أولى يعد مزلقا أو مأخذا أو يعد من مزالق أو من مآخذ المعتقد في حقه. وكما قلت آنفا ليس العيب أن الإنسان يخطئ، بل إن من المنقبة والمكرمة أو المكرمة أن ترى إنسانا قد شب بل قد شاب على عمل ما أو على قول ما، فإذا كلمته وقلت يا عبد الله هذا الأمر خلاف الصواب، تبادر إليك وصعد النظر فيك، وكأن لسان حاله بل لسان المقال يقول عجل أخبرني ما الصواب، وأنا مستعد على أن أتنازل عما عودت نفسي عليه بغض النظر عن ذلك العمر الذي أمضيته على ذلك القول أو على ذلك العمل. سأذكر إن شاء الله بعض الأخطاء في ألفاظ قرآنية، ثم أعقب ذلك ببعض الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وسأكتفي بالمشهور وأخص المتداول بين العامة وغير العامة، ثم أعرج على بعض الألفاظ الدارجة على الألسنة، ثم أختم ببعض الأمثال الشعبية التي فيها بعض المزالق العقدية والكثير من خوارم المروءة. وأنتم تعلمون جميعا أن إصلاح المنطق بشكل عام قد عني به العلماء، وقد اهتم علماء كل فن بإصلاح فنهم، فهناك الكتب في إصلاح اللسان فيما يتعلق بالقراءات، فعلماء القراءات وعلماء علوم القرآن قد أفردوا مصنفات كاملة في القراءة الشاذة التي لم تثبت سنداً عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفردوها حتى لا يدخل في كتاب الله ما ليس منه، ورعاً وحرصاً وإكمالاً من الله في حفظه لهذا الكتاب العظيم. وعلماء اللغة قد أفردوا مصنفات مستقلة في بيان الدخيل على لغة العرب، مع أن قائلها لا يأثم، ومن أثمه فهو آثم. فلو أن إنسان تكلم بلغة غير عربية أو بلفظة غير عربية ليس فيها مأخذ شرعي لا يأثم، لكن من حرص علماء اللغة وغيرتهم على لغة العرب رفعوا راياتهم ونصبوا أو نصبوا أنفسهم مدافعين منافحين عن أن يتسلل أو أن يتسرب إلى اللغة ما ليس منها، بل توسعوا في ذلك حتى ذكروا خلاف الفصيح وليس الدخيل فحسب. علماء الحديث والعلل والأسانيد جاء في ثنايا كلامهم مباحث أو بحوث تتعرض للكلام عن زيادة شاذة أدرجت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بيّنوا سببها، علتها، من الراوي الذي تسبب في إدخالها، ومن ثم بيّنوا المتن الصحيح وأن هذه اللفظة دخيلة على السنة. علماء التفسير ضربوا بنصيب وافر فأفردوا مصنفات مستقلة عن الإسرائيليات، عن الموضوعات، عن الأكاذيب الدخيلة في التفسير. كذلك علماء التاريخ شمروا عن سواعده وأفردوا مصنفات عن الأغاليط التاريخية وعن تشويه التاريخ وما دخل في التاريخ من التزوير والتزييف، وهلم جرا. إذن حق لنا جميعا أن يكون هذا المبحث أو هذا الطرح أن يكون من مبلغ اهتمامنا، أو أن يكون له نصيب وافر في اهتمامنا، خاصة كما سلف آنفا أن هناك ألفاظ قد تكون فيها تحريف أو فيها تغيير معنى، وأحاديث تنسب إلى مقام النبوة على صاحبها تم الصلاة والتسليم والسنة تبرأ منها، أو في أسانيدها ضعف شديد، وكما قال ابن المبارك رحمه الله في صحيح الحديث ما يغني عن سقيمه. ومما يستحسن ذكره في الرجوع وترك خلاف ما خالف الصواب ما ذكره الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن نفسه في كتاب الموضوعات، فقد ذكر عن نفسه أنه كان يعمل بحديث 34 سنة من عمره، عمر طويل، ثم تنبه أو نبه إلى أن الحديث لا يصح إما موضوع أو ضعفه شديد فتركه، وترك العمل به ورغب عنه. فكأن قائلا قال: بعد هذا العمر تترك ذلك الحديث؟ قال: نعم، لا خير في شيء يتعبد به لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كلامه، وصدق رحمه الله. فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أذكر 3 ألفاظ أو 4 فيما يتعلق في ما ينسب إلى الله تعالى، سواء في القرآن أو في الأحاديث القدسية. فمن ذلك لفظ يدرج على ألسنة كثير ممن يقرأ القرآن الكريم، ولتشابه الحرفين يخفى التمييز بينهما. فهناك في ختام أو في خاتمة سورة الكهف يقول الله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وفي آية النحل: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وفي آية الرحمن: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. الآيات. والخلل هو إبدال حرف بحرف، فآية الكهف وآية النحل النفاد بالدال المهملة غير المنقوطة، ومعناها الفراغ والخلاص. أما في آية الرحمن فالنفاذ بالذال المعجمة أو الموحدة، ومعناه الدخول في أقطار السماوات والأرض. وهذا خلل إذا قرأت هذه مكان هذه، قد تغير أو يختل معنى الآية. قل مثل هذا في ما ينسب إلى الله تعالى، في ما درج على ألسنة الكثير من العامة، بل وحتى من بعض من غير العامة، وهو يحسب على أنه آية. قد يقول قائل: أليس المعنى صحيحا؟ بلى، ولكن أن تقول قال الله هذا المنكر، وجعلنا لكل شيء سببا، فهذا اللفظ نربى أن ننسبه إلى القرآن الكريم. القرآن كما نقرأ جميعا من فاتحة الحمد إلى خاتمة الناس ليس فيه آية بهذا النسق، بل حتى تنزلا ولا حتى في القراءة الشاذة. نعم، هناك معاني آيات تدل على هذا المعنى. وهذا الكلام وجعلنا لكل شيء سببا هو شطر من بيت شعر أو من بيتين من الشعر، يذكره بعض المفسرين عند سورة مريم، وبالتحديد عند قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة، فيقول أو يذكرون هذين البيتين أو النظم: ألم تر أن الله قال لمريم وهزي إليك بجذع تساقط الرطب أو الرطب ولو شئنا لأسقطناه من غير هزه ولكن جعلنا لكل شيء سببا. إذن فمن المنكر والنشاز أن ينسب هذا إلى كلام الله عز وجل. وإذا كان العلماء قد اختلفوا في الأحاديث هل يقال فيها قال الله مع أنها وحي، فما بالك بما علم قطعا أنه ليس من كلام الله تعالى. أيضا فيما يتعلق بالألفاظ التعبدية والشرعية: التكبير، وهذا قد يكون في حق المؤذنين أوضح، فقد ذكر بعض أهل الأندلس من العلماء أن بعض المؤذنين يخطئ أخطاء فاحشة في الأذان، وبالتحديد في التكبير، حتى قال بعضهم إن هذه المعاني تقلب معنى التكبير رأسا إلى عقب، ولو قالها معتقدا إياها فقد يخرج عن الدين، ومعاذ الله أن يقصد أحد من أحد الناس هذا المأخذ أو هذا المعنى. فأنت تسمع التكبير والخلل يكون فيما يفعله بعض المؤذنين من مد كلمة أكبر، فيقول الله أكبر، وإذا مدت هذه الكلمة انقلب المعنى. فأكبار كما يقولون في كتب اللسان لها معاني، منها نبات من نبات الصحراء، وقيل هو الطبل الكبير. وتخيل إذا بدا المؤذن بعد لفظ الجلالة هذه الكلمة: تعالى الله عن ذلك. قل مثل هذا: الهمزة المقدمة الاستفهامية قبل لفظ الجلالة: الله أكبر. وهذا استفهام منكر في هذا المقام، أو الاستفهام في لفظة أكبر: الله أكبر. وهذه المعاني محذورة شرعا وعقلا، والأولى أن يكف الإنسان أو أن يعالج الإنسان لسانه عن هذه. حتى أفتى بعض المشايخ بتغيير المؤذن إذا كان يعني ينطق هذه اللفظة، لأن المعنى ينقلب رأسا على عقب. أيضا فيما يتعلق بالقراءة في الفاتحة إياك نعبد، بعض الناس يقرأها بالتخفيف إياك نعبد، وإياك نعبد الإيا هو الضياء، وقيل ضياء الشمس أو نور الشمس، والمعنى ينقلب رأسا على عقب. قد يقول قائل أليس اللحن ينقسم إلى قسمين، لحن جلي ولحن خفي؟ نعم، واللحن الخفي قد يتجاوز عنه. اللحن الخفي الذي لا يقلب المعنى أو يصعب يعني أو يعسر على بعض الناس كما ذكروا بين الضاء أخت الطاء والضاء أخت الصاد، تساهل أهل القراءات بإبدالهما لصعوبة نطق الضاد أخت الصاد. أما أن يكون اللفظ سهل التغيير ومع هذا يصر عليه فهذا منكر من القول وزور. حتى لا أطيل، الأحاديث المتواردة على الأسنة كثيرة، ويكفي أن نعلم أن كتب الموضوعات بالعشرات وتضم بين دفتيها آلاف المؤلفة من الأحاديث الموضوعة والمكتوبة. وهذه الأحاديث الضعيفة في السنة الثابتة ما يغني عنها، وأنا أجزم إن شاء الله ولا أشك ولا أستريب إن شاء الله أن الجميع أو أن أكثر الجميع يعلم بطلان هذه الأحاديث، لكن من باب التذكير لمن كان غافلا أذكر الحديث متنا دون بيان العلة، فبعضها لا أعرف علته الآن، فحتى لا أطيل أذكر المتن دون سياق العلة. فمن ذلك حديث الساكت عن الحق شيطان أخرس. قد تقول أليس المعنى صحيحا؟ بلى المعنى صحيح، ولكن المنكر في أن تقول قال رسول الله ولو كان حقا، فلا تنسب إرسلهم إلا ما قاله، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي فليلج النار، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأفتى الهيثمي أو غيره بخطيب يذكر على منبره أحاديث موضوعة ومكذوبة، قال لا يخطب بالمسلمين لأن هذا من غش الرعية أو من غش جماعة المسلمين. وأي منكر أعظم في حق الخطيب في أن يبلغ الناس الكذب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا لا يثبت. ذكر صاحب شذرات الذهب شذرات ابن العماد في شذرات الذهب أن هذا من قول بعض العلماء ممن يكنى أو يعرف بأبي علي الدقاق. وبكل حال لو قلته عرضا لا إشكال فيه، إنما المحذور أن تنسبه أو أن تنسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وشواهد الآيات بل نصوص بعض الآيات والأحاديث تنص على تحريم كتم الحق، ومن يكتمها فإنه آثم قلب الشهادة، والشهادة حق إذا كانت في حق. وهكذا أيضا إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، اشتهر أنه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح خلافه، والمشهور أنه من قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وقد ذكره الخطيب في تاريخه من قول عمر، وكذا نسبه صاحب كنز العمال إلى عمر، لكن الشاهد أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الثالث الذي اشتهر حتى كاد أن يكون آية، وهو حديث النظافة من الإيمان، هذا لم يقله أو لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قد ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه كما رواه الخطيب وغيره، لكن لم يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من ذلك حتى لا أطيل ما ينسب أيضا من قول بعض الناس آخر الدواء الكي، الذي ورد إن كان الطب في شيء في ثلاثة، في لعقة أو شربة عسل أو في محجم أو في كية أو الكي، وأنهى أمتي عن الكي. أما آخر الدواء الكي فقد ذكر الحافظ ابن حجر أنه من الأمثال السائرة أو السائدة عند العرب، شاهد المقال أنه لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثله اطلبوا العلم ولو بالصين. فطلب العلم فضيلة بل وفريضة وخاصة ما لا تبرأ الذمة إلا به. أما هذا الحديث فلا يصح، قد ورد بألفاظ أطول من هذا، لكن يكفي أن نعلم أنه لا يصح ثبوتا أو لا يثبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثله يحتج به بعض الناس المساواة بين الشريف والوضيع، سلمان منا أهل البيت، لأن سلمان فارسي وأهل البيت من بني هاشم، فكأنه يقول إن سلمان وإن كان فارسيا فقد عده النبي عليه السلام من البيت. يقال أولا هناك من الآيات ما يغني عن هذا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وهذه الآية صريحة في هذا المبدأ وهذا المعنى. أما هذا فلم يأتي أو يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم قد ورد مثله عن علي بن أبي طالب فيما أذكر رضي الله تعالى عنه. مثل ذلك ما اشتهر عند أهل الأدب والتربويين: أدبني ربي فأحسن تأديبي. المعنى صحيح لكن لا يصح من قوله صلى الله عليه وسلم. أيضا قولهم: الوحدة خير من جليس السوء، هكذا ورد، ولكن أيضا لم يثبت سنده عن النبي عليه السلام وفي ضعف شديد. لا يختلط على بعضنا كما ذكر عن بعض أنه قال رواه البخاري. البخاري ذكر هذا تبويبا: باب الوحدة خير من خلاط السوء، ولم يذكره مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وهو مشهور: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. وتلاحظون أننا جميعا نحفظ هذه الأحاديث مع الأسف، لأنها من كثرة تواردها على الألسنة وفيما يسمع ويقرأ أصبحت راسخة، ولو أننا ابتدلنا بها أو اعتضنا عنها بما صح في السنة لكان خيرا، بل هو الأوجب والأولى بنا. وهذا: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، إذا أكلنا نشبع، يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدى له المقوقي صاحب مصر جارية وطبيبا وبغلة، فرد الطبيب وأخذ البغلة والجارية ثم ذكره، ولكن لم يصح، لم بعد البحث والسؤال لم يعثر عليه لا متنا فضلا عن أن يكون مسندا. أيضا قولهم: الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. ورد هذا يستشهد به كثيرا عند خمود الشر أو عند بدو قيامه، لكن يقال من النصوص في القرآن الكريم ما ينهى عن ذلك، أي عن فعل الشر والمشاركة فيه، أما أن يقال قال رسول الله هذا هو المحذور. قل مثل هذا ما ورد عند التسمية: أحب الأسماء إلى الله ما حمد وما عبد، لا يصح. نعم ورد الحديث: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أما هذا اللفظ لا يصح مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذا الدين المعاملة، ما أكثر ما يسمع هذا الكلام وهو صحيح، وإن كان بعضهم يقول لا، الدين المعاملة غير معاملة، لكن الذي يجيزه المعنى الصحيح يقول هذا من إطلاق الكل على الجزء لأهمية ذلك الجزء، كقوله الدين النصيحة، الحج عرفة. بكل حال لو كان المعنى صحيحا فالمحذور أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله: خير البر عاجله، ورد من قول العباس، فلا نقول قال رسول الله. وأختم بخير الأمور أوسطها، نعم ورد في بعض الأحاديث لكن لا يثبت سندا، وأخذ منه بعض الشعراء فقال: حب التناهي غلط، خير الأمور الوسط، لكن يقال وإن كان المعنى صحيحا إلا أن الخطأ في نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قبل أن أنتقل عن الكلمات والألفاظ، هناك مفاهيم خاطئة، وإن كان الكلام ليس عن المفاهيم لكن محاذير تترتب على هذه المفاهيم. آيات قرآنية يقرأها المسلم وقد يقع في ذهنه فهم، وعلى مدى الزمن يرسخ هذا الفهم، وقد يكون الفهم يحتوي على محاذير شرعية. ولهذا جاء أحد التابعين وجلا يسأل، أو أحد أتباع التابعين أو من بعدهم يسأل سعيد بن جبير ويقول: يا إمام، الله يقول في خاتمة سورة يوسف: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. كأنه فهم فهما خاطئا. وسعيد بن جبير كما نعلم جميعا من جبال التفسير وأعمدة التفسير، فلما بين له الحق قام ذاك الشاب فقبل رأسه فرحا بتلك الفائدة النفيسة. وأنا أنصح نفسي المقصرة ومن يسمعني إلى أن نقرأ تفسير القرآن الكريم، وخاصة فيما نحفظ. أليس مما يعاب أن يقرأ الإنسان قبل أن يجري عليه قلم التكليف، يقرأ مثلا: والعاديات ضبحا فالموريات قدحا. ما معنى العاديات؟ ما معنى ضبحا؟ ما معنى الموريات؟ ما معنى قدحا؟ ما معنى المغيرات؟ ما معنى صبحا؟ لإلاف قريش ما معنى الإلاف؟ فرت من قسورة، ما معنى قسورة؟ أبدأ بنفسي أقول: لا أدري. وهذا ما يعاب. وكلما كان الإنسان قارئا لمعاني الآيات كلما كان أكثر خشوعا وأكثر فهما وتدبرا لما يقرأ أو لما يسمع. الفهم في الآيات قد يقع خطأ، لكن هناك مفاهيم خاطئة خطيرة. على سبيل المثال فيما يقول بعض الناس عند آية الحجر: هؤلاء في على عندما ذكر الله عز وجل حاكيا عن لوط: هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. تكلم بعض الناس بكلام أربع بلساني وأسماعكم عن طرحه عليكم، ولعل الجميع فهم مرادي. فلو أنه قرأ في تفسير المراد في المراد بهذه بكلام لوط عليه السلام لزال الإشكال، أو كما قيل في قوله تعالى: ولقد همت به وهم بها، أو كما جاء في الأحزاب: وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يقع في النفس محاذير شرعية، والسبب عدم القراءة في التفسير. ومعذرة وأنا في هذا البلد أن أذكر آية فهمت على غير معناها، أو آيتان في قوله تعالى: وأصحاب الرس وثمود في سورة قاف وفي الفرقان: وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. تجد بعض الناس يلقي الكلام على عواهنه فيقول: أصحاب الرس هم أهل البلد المعروف في القصيد. وهذا رمي بلا علم، وقذف بلا علم، وجهل مركب، بل ويا صاحبه آثم. فلو أنه قرأ في التفسير تغير وزال الإشكال، لكن المصيبة أن يقول الإنسان ما لا يعلم. وعلى سبيل المثال أو على سبيل الإيضاح ذكروا أن الرس تنسب إلى الفعل وإلى القول، أما إلى الفعل قالوا: إنهم قوم رسوا نبيهم، يعني دفنوه، فسموا بأصحاب الرس. وقيل إنها بئر في ثمود، بئر في أرض ثمود تسمى الرس. وقيل في اليمامة. ويختار الطبري بن جرير رحمه الله إمام المفسرين أن الرس وأن أصحاب الرس هم أصحاب الأخدود. بكل حال هذه شاهد على أن الإنسان لا يتكلم إلا فيما لا يعلم. أما الألفاظ الدارجة على الألسنة وهي المرحلة الثالثة قبل الأمثال فكثيرة. وقلت لكم في أول المجلس: لا يلزم من سلامة النية صحة اللفظ. فمثل ذلك أو من ذلك قول بعض الناس إذا سألته: كيف حالك يا فلان؟ أو كيف حالك يا والدي؟ قال: الله يسأل عن حالك، أو الله ينشد عن حالك بالعامية. ذكر بعض أئمة الدعوة أن هذه اللفظة منكرة، وصدق رحمه الله، وقال ذلك غير واحد، لأنه لا يسأل عن أحد إلا من جهل، والله تعالى لا تخفى عليه خافية. فقولك فلان الله يسأل عن حالك هذا محظور شرعي خطير. نعم ادع له أثابك الله على سؤالك عني جزاك الله خيرا، أما أن تقول هذه اللفظة نعم الذي جعلك وجعلني أقولها لكثرة ما نسمع في المجالس ونقرأ، وعلى هذا فهذه اللفظة لا تجوز شرعا. من ذلك إذا أصيب أحد الناس وكان عليه سيما الصلاح والخير، يقول بعض الناس فلان ما يستاهل، فلان ليس هذا من حقه. لما؟ أأنت تقسم على الخليقة أرزاقها؟ أأنت أرحم بالله من خلقه؟ لله أرحم بهذه، تلك المرأة التي ضمت صبيا إلى ثديها، لله أرحم بخلقه من هذه بولدها. إذن فلان ما يستاهل. أتعلم ما السبب؟ السبب أنه نشأ من فهم خاطئ، يظنون أن الشخص الذي يبتلى هو صاحب المعصية، هذا غير صحيح. المرض إذا نزل بالشخص فله أحوال ثلاثة، إما أن يكون كفارة، ذنوبي سلفت. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه الخطايا. والمرض والحالة الثانية المرض أن يكون عقوبة لذنوب اقترفها، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعفو عن كثير. وأما المرحلة الحالة الثالثة فهي أن تكون تلك ذلك المرض أو تلك المصيبة رفعة في حق العبد. ورد في حديث ضعيف صححه بعضهم إن الله إذا كتب للعبد منزلة في الجنة ولم يصل إليها بعمله سلط الله عليه المصائب حتى يرقيه إليها. وجاء في الأحاديث البلاء أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهى، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الذين يلونهم، إلى أن قال ثم الأمثل فالأمثل. إن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله رضا ومن سخط عليه السخط، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن قولك فلان ما يستاهل، فلان ما بذل من حقه، هذا ما ينبغي. بل قال بعض أهل العلم إن في ذلك اعتراضا على قضاء الله تعالى وقدره. أيضا وهذا مع الأسف درجة في كثير من الكتابات، وهي قولهم عن علي عليه السلام، أو عن علي كرم الله وجهه، أو عن علي الإمام. هذه إذا خص بها علي فتشم منها رائحة الترفض والتشيع. تلاحظ يقولون من خطب أبي بكر، من خطب عمر، من خطب عثمان، من خطب الإمام علي. لماذا يوصف علي بالإمامة دون غيره مع أن الشيخين أفضل منه؟ لما؟ قالوا هذه فيها رائحة تشيع، أو كرم الله وجهه. يقولون إن عليا لم يسجد لصنم. الصديق كذلك، من ولد في الإسلام من الصحابة الصغار ما تعفرت جباههم إلا الله تعالى، ومع هذا لم يوصفوا بكرم الله وجهه أو بعليه السلام. ولهذا أنكر ابن كثير في تفسيره عند آية الأحزاب يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، أنكر من خص عليا دون غيره من الصحابة، قال فالشيخان أبو بكر وعمر أفضل، بل قال علي رضي الله عنه من فضلني على أبي بكر وعمر جلدته حد المفتري. إذن هذه الألقاب الثلاثة لا يخص بها علي إطلاقا، بل نقول كما أدبنا الله رضي الله تعالى عنه. أيضا قول الناس أو قول بعض الناس لا معصوم إلا الله، قد يقول قائل وماذا فيها؟ يقول بعض أهل العلم معصوم اسم مفعول وعاصم اسم فاعل، فالمعصوم اسم مفعول يحتاج إلى عاصم اسم فاعل ولا عكس. فكأنهم يقولون الصواب أن تقول العصمة من الله، وأما المعصوم فهو المخلوق. قال صلى الله عليه وسلم ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا جعل له بطانتين، بطانة تأمره بالخير وتحثه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله، أخرجه البخاري. قد يكون معناه قصدي، كان يقول قصدي أن أقول أن أوامر الله فيها عصمة معصومة من الزلل، يقال وإن كان هذا القصد، لكن الأولى بالتعبير الذي يزيل كل شبهة أو كل ما يعلق من الشبه. أيضا قول بعض الناس هذا حكم الله، يا أخي حكم الله كذا، من أنا ومن أنت أن نجزم بحكم الله تعالى؟ وسعد بن معاذ سيد الأوس عندما حاصر اليهود قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن طلبوك أن تنزلهم على حكم أو على حكم الله فأنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أم لا. يقول أهل العلم: إذا كان الجواب في المسألة قطعيا واضحا فيقال هذا حكم الله، أما إذا كان فيه خلاف قوي فالأولى أن تقول هذا الذي يظهر لي، لأن الجزم بحكم الله صعب. فمثلا الصلاة ركن من أركان الإسلام، هذا حكم الله في ذلك لا إشكال، لكن كأن تحدث إشكال خلاف في مسألة، مثلا أفضلية مثلا أو الحلي، حلي المرأة هل فيه زكاة أو لا، تجزم بأن حكم الله كذا؟ لا، إذا كان الذي يجزم يعني حتى يقول حتى الراسخ في العلم الأولى يقول أن يتورع، لأن للخلاف نفس في ذلك، أو لأن للخلاف نفسا في ذلك، فالأولى أن الإنسان يتورع عن إطلاق حكم الله تعالى حتى لا ينسب إلى الله شيئا ليس من كلام الله تعالى أو ليس من حكمه. قولهم عدالة السماء، وهناك كتاب بهذا الاسم، والكتاب فيه قصص واقعية وقيمة، وفيها ربط من المؤلف بربط بالآخرة لولا أن فيه بعض الهنات العقدية، وكتاب الآخر تدابير القدر، لكن الاسم الكتاب عليه مأخذ شرعي، فلو سماه من حكم الله تعالى أو من عدل الله تعالى لكان أولى. ومن ذلك قولهم فلان شهيد، قول بعض الناس فلان شهيد. قال البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح: باب لا يقال فلان شهيد، لأن قولك بأنه شهيد أي تجزم له بالجنة، قد تجد متأول لك، لكن إغلاق الباب أو لا. قال عمر فيما رواه الحميدي في مسنده: اثنتان في مغازيكم، ذكر منها: وتقولون بأن فلانا شهيد وما يدركم أنه شهيد. ولما قالت المرأة لما مات عثمان بن مضعون رضي الله عنه: شهادتي عليك يا أبا السائب أن الله أكرمك، وهو صحابي جليل، فقال عليه الصلاة والسلام: وما يدرك أن الله أكرمه؟ قالت: يا رسول الله. فالشاهد الجزم بمصير شخص ليس لنا إلا من شهد له الله ورسوله، وقد علمنا علماؤنا في معتقد السلف ألا ننص أو نجزم لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله. فنقول جميعا: أبو لهب في النار، وأم لهب في النار، والصديق في الجنة، والأشرف في الجنة، وبلال في الجنة، والحسن والحسين في الجنة، وسعد بن معاذ في الجنة، بالنصوص الصحيحة التي جاءت ذلك. وإلا فما كان لنا جميعا أن نتخوض فيما ليس لنا به علم. كم بقي شيخ عبد الله؟ خمس دقائق. أيضا من الكلام الخطير: قد يأتي مطر قليل وقد تكون الشمس طالعة، قد يحصل هذا أحيانا، في تكون هناك قزعة أو سحابة، فيقول بعض الناس بكل استخفاف: هذه قطرات لم توزن، أو هذه رشة لم توزن. وهذا كلام خطير: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. فالحذر كل الحذر من إطلاق اللسان وخوض اللسان في أمور مدلهمة، فما أنزل الله شيء ولا خلق شيء إلا لحكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، ولم يخلق الله ولم يأمر إلا بشيء له حكمة، قد يعلمها البشر، قد يعلمها بعضهم، قد تخفى على الجميع، وتكون أمرا تعبديا محضا. أيضا نعوذ بالله من الاستهجان والاستخفاف والتهكم والسخرية أن ترى إنسانا في خلقه آهة أو آفة، أو أن ترى رجلا فيه من نشاز الأخلاق وشواذ الصفات الكثير ما لو قسم على 70 لكفاهم، فتجد أن بعض الناس نعوذ بالله يلقي كلمات خطيرة فيقول خلقه خطأ، هذا خلقه عبث، هذا معاذ الله، معاذ الله أن يقول إنسان ذلك، هذا رمي لله بالجهل ورمي لله بالنقص. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، حشرات ودواب وأمور لا نعلمها، ولكن إن ربك حكيم عليم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أيضا وأختم قبل الأذان بكلمة لو. كلمة لو يمكن أن يقال لو مفتاح صغير لباب من الشر عظيم. هذه الكلمة لا تجوز، وباختصار لها أحوال ثلاثة: تارة تؤجر عليها، وتارة تأثم عليها، وتارة لا تؤجر وتأثم. أما الأجر كأن تقول لو أن عندي مالا لبنيت مسجدا، وأنت صادق فيأجرك الله تعالى. والتحريم الاعتراض على قضاء الله، لو أن فلان ما سافر ما وقع الحادث، قل قدر الله ما شاء فعل. وأما الأمر المباح أن تقول لو أتيت تزورني أو المسجد من هذا الطريق، ولو أتيت مع الطريق الآخر لكان أهون، فهذه مباحة لا وزر ولا أجر، والله تعالى أعلم. الحمد لله. بقي النقطة الأخيرة أو المرحلة الرابعة، وهي الأمثال. ومن باب رد الفضل إلى أهله أن هذا المبحث قد بذل فيه بعض المحاولات الطيبة، وكما تعلمون جميعا أن الأمثال كثيرة جدا، ولكل بلد بل لكل إقليم في بلد قد يكون هناك أمثال دارجة وشعبية، والمصنفات الأمثال كثيرة، لكن تلك المصنفات لا تهتم في الغالب بالمأخذ الشرعي، إنما تهتم بالجمع والاستقراء والحصر والتتبع. فهناك أمثال الجزيرة، وأمثال نجد، وهناك أمثال السودان ومصر والعراق واليمن ومشاكلها، لكن هناك محاولات بذلها بعض الباحثين، فمن ذلك كتيب صغير الحجم عظيم النفع اسمه نظرات في بعض الحكم والأمثال، رجعه الشيخ عبد الرحمن البراك ثابه الله تعالى، حقيقة أنه قد يكون مفتاح صغير لباب من الخير عظيم. وكذلك كتب بعض علماء الشام كتابا في الأمثال أو في أمثال لبنان، وأجاد وأفاد وسماها الأمثال الشعبية في الميزان دراسة نقدية. وإن مما يقال بحق أن الأمثال عندنا وإن كانت كثيرة، إلا أنه الحمد لله المآخذ الشرعية وبالذات العقدية تعتبر قطرة في بحر بالنسبة لغيرنا، وهذا من فضل الله علينا وعلى الناس. فهناك أمثال كما قلت لكم أمثال كثيرة، والمآخذ الشرعية يسيرة لا العقدية، لكن هنا تحتوي على مع الأسف خوارم المروءة، وعلى نوع يخرق جلباب الحياء، والأولى أن يعف المسلم لسانه عن ذلك والمعتقد من باب أولى. فأذكر لكم بعض الأمثلة وأختم بها، قد تكون أمثلة في اصطلاح بعض الناس، وقد تكون كلمات دارجة عند آخرين، لكن يهمنا فقط أن نعرف وجه الخطأ والصواب. فمن ذلك قول بعض الناس: الخائن يخونه الله، أو من خان خان الله به. قف عند العبارة هذه، الخيانة صفة ذم يربأ الإنسان عن أن يوصف بها. ومن قواعد كما يقول بعض الناس قواعد المعتقد عند أهل السنة أن كل صفة مدح للمخلوق فالله تعالى أولى بها، وأن كل صفة ذم فالخالق أولى بالتنزه عنها. فالخيانة صفة ذم يربأ الإنسان ولا يرضى أن يوصف بها. ولهذا لما ذكر الله في الأنفال: وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل. ما قال فخانهم، قال فأمكن منهم. فالخيانة لا يصف بها الله عز وجل، ومعاذ الله من أن نصفه بالخيانة. مثل هذا المثل، وقد يكون أخوه قد يكون أخا شقيقا أو من الرضاعة. المثل الآخر، ما الظالم يظلمه الله، أو من ظلم ظلمه الله، هذا لا يجوز. يحرم أن تصف الله تعالى بالظلم في القرآن الكريم: وما ربك بظلام للعبيد، ولا يظلم ربك أحدا، وما ظلمناهم، إن الله لا يظلم الناس شيئا. وفي الخبر القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. نعم، قل من ظلم سيعاقبه الله. بشر الظالم بالخسران ولو بعد حين، بشر الخائن بالخسران ولو بعد حين، كما يقولون بشر القاتل بالقتل ولو بعد حين. أما أن تصف الله بالظلم أو بالخيانة فحاشا وكلا ولا لعل. أيضا قول بعض الناس: قد سمعت بإذني، إذا رأى إنسان غليظ الطباع شديد المراس وفيه نوع من الجفاء قال فلان لا يرحم ولا يدع رحمة الله تنزل. عجبا، أما لا يرحم فنعم، لكن أن لك من يستطيع؟ لو اجتمعت الإنس والجن والملائكة وكان بعضهم لبعض ظهيرا ما استطاعوا أن يردوا شيئا رده الله. لا مانع لما أعطى الله، ونقول دائما: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. فمعاذ، والحذر الحذر أن يقال هذا الكلام: لا يترك رحمة الله تنزل. هل يعجز الله الشيء؟ حاشا وكلا ولا لعل. أيضا، وهذا من التشاؤم ومع الأسف تسرب إلينا وذكره بعض من صنف في أمثالنا: إذا رأيت أعورا فاقلب حجرا. تشاؤم، لا يجوز. والعجب أن التأويل لا قيمة له. يقول: لأن قلب الحجر فيه التفاؤل بتغيير الحال. سبحان الله العظيم، يعني تقع في محذور شرعي وتتلفظ بألفاظ نهيت عنها، ومع هذا تعلل نفسك. هذا كما سبق يبين أن سلامة النية لا يشفع لسلامة العمل أو لسلامة اللفظ. هناك مثل قد يكون غريبا هو معروف، وأنا أجزم أن الجميع يعلمونه، أنا أقول من باب الفائدة، لكن قد يكون التحذير منه من باب من نسب إليه. قول بعض الناس: البساط إيش يا أخوان؟ إذا دعا إنسان إنسانا إلى بيته ووضع أو الكلفة ذهبت عنهم، قال له: البساط ماذا؟ ما حد يعرف منكم؟ أحسنت، البساط أحمدي. أنا أسأل نفسي: أحمدي هذه إيش معناها؟ من أين أتت؟ أنا سأقولها من باب الفائدة، وكل إنسان يسأل وينظر. أحمدي منسوبة إلى أحمد البدوي صاحب مصر، صاحب طنطا. قالوا: كان عنده بساط، إذا أتى المريدون الغالون فيه المتمسحون به البساط صغير، إذا جاء 3 كفاهم، فإذا جاء 10 اتسع ببركة البدوي فكفاهم، فإذا جاء 100 اتسع، ولو جاء أهل الشرق والغرب اتسع ببركة أحمد البدوي زعموا حتى يعمهم جميعا. عجبا من هذا البساط الأحمد. فالأولى إن كان لابد أن نقول البساط إبراهيمي، إبراهيم عليه السلام أول من أضاف الضيف، أو البساط مثلا على صاحب الدعوة إن كان محمد محمدي، إن كان صالح صالحي، لكن إن كان أحمد هذه مصيبة أيضا ترجع للسابق. الشاهد أن المثل هذا ذكرته من باب الفائدة، ونبه عليه صاحب الأمثال الشعبية في نجد محمد العبودي في كتابه. وعلى كل حال فيه تعظيم وفيه رفعة لمنزلة ذاك الرجل، وتعلمون أنه الآن يكاد أن يعبد من دون الله تعالى. أيضا مثل عندنا شائع، والعجب أيها الأحبة أننا نحفظ الأشياء هذه حفظا راسخا، وأنا أجزم سيكمل الجميع وأبدأ بنفسي ما سأقول. عندنا مثل دارج يقول: يخلق من الشبه كم يا أخوان؟ كم تكلموا؟ أحسنت، يخلق من الشبه 40. لو تقول 50 قال لا، طيب 30 قال لا، طيب 41 قال لا، 40. عجب، وين جاءك هذا 40 منه؟ هل هناك، هل علمت؟ بل يقول بعض أهل العلم: هذا من الرجم بالغيب، ما أدرك أنه 40. فبعض الأشياء مستقرة الآن، صدق الله العظيم مثلا ما لها أصل هذه، بل عدها بعض الناس من البدع. لو تقول صدق الله الكريم قال لا، طيب صدق الله الجليل قال لا، وش أقول؟ قل صدق الله العظيم. ليش؟ انظر كيف تترسخ الأمر. أيضا هذا يخلق من الشبه 40 يقولون فيه رجم الغيب، يمكن ما خلق الله على هذا ولا واحد، يمكن خلق الله 2 أو 3. بعض الناس يقول أن 40 عدد كثرة من باب التكثر، لكن السؤال لو الواحد يعني يغير اللفظ، أنا ما أقول أنه حرام حاشا وكلا، ما أفتنا ولست ألبس ثياب الفتية، ولكن أقول المأخذ أنك أنقل لك ما قاله بعض أهل العلم أن هذا فيه رجم بالغيب، فالأولى أن لا نتكلم إلا بعلم. أيضا من الأمثال، وهذه مع الأسف عند بعض الناس إذا أراد الإقدام على شيء قال حط بينك وبين النار مطوع بالحلاوة وتوكل على الله بس. ليش؟ وهل هذا سيكفيك شر النار؟ يعني يزعم أنه إذا أقدم، تقول بعض الناس يا أخي ليش تودع أموالك في البنوك الربوية؟ قال يا ابن الحلال افتاني فلان وبينك وبين النار مطوع، ما يكون له خير إن شاء الله، والنار وقف على المفتي فقط، بل حتى على من اتبعه بهواه، فهذا لا يليق، ولا يليق أدبا ولا شرعا. الأولى أن نتأدب، نسأل الذكر لطلب الحق، أما للترخص وأن نجعلهم مطية لما تشتهي أنفسنا فلا. أيضا بعض الناس مع الأسف ممن تقدمت به السن، وقد سمعت الكلمة هذه مع الأسف، قد يكون مدمنا مصرا على بعض المنكرات، فتقول يا فلان اشتعل رأسك شيء، أما أنا لك أن ترعوي؟ فيقول يا ولدي أو يا فلان ما عد بقي هناك عمر يسوى التوبة، انتهى الأمر. حاشا لك، ألم تعلم أن رحمة الله واسعة؟ ألم تعلم أن التوبة أبوابها مفتحة إلى أن تخرج الشمس من مغربها؟ فلا تيأس يا رجل. أما قضية ما هناك عمر يسوى التوبة فهذا من التألي على الله عز وجل، وقد تبتلى بما تقول، احفظ لسانك لا تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق، فالأولى أن تحفظ لسانك وأن تحسن الظن بالله تعالى. أيضا بقي مثل أو مثلان، وهذه مع الأسف سمعتها بإذني، بعض الناس إذا قلت عندي لك بشارة قال عجل، أخشى أن تكون الفرحة ببنت، يتشاءم بعض الناس بميلاد البنات، وهذه لوثة جاهلية، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، فيقول بشر، فإذا بشر بشارة قال فرحة بنت أو بشارة بنت تشاؤما. يا أخي لو كنت عقيما، انظر إلى العقيم إذا رأى صاحب الذرية، فالحذر كل الحذر. الله نسأل أن يقر من كان عقيما بذرية صالحة. أختم بهذا المثل، يقول الإنسان مسير وليس بمخير، وغالبا يحتج به بعض من تهوى نفوسهم بعض المعاصي والآثام، فيقول يقول لك يا أخي خلاص الإنسان مسير، صحيح الإنسان لا يخرج عما كتب عليه أو كتب له، لكن أين أنت من قول الله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها؟ أين أنت من قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، في المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى؟ أين أنت من قول الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفرا؟ وأين أنت من قوله تعالى وهديناه النجدين، والنجدان طريق الخير والشر؟ وأين أنت من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقى، ومن قوله عليه السلام ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله؟ كلمة الإنسان مسير إذا كانت مطية للمعاصي فلا يجوز. نعم لك أنت تمشي في أمر قد قضي عليك، لكن مع هذا أعطانا الله عقولا وأعطانا الله جوارحا نميز بها الخير من الشر والحق من الباطل، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وكان الله عزيزا حكيما. فالإنسان يفعل السبب، وإذا أردت أن تعرف أن الإنسان متناقض في هذا المبدأ، لو أنك أمرته بعدم طلب رزقه أو بعدم السعي في ما يصلح بدنه أو آل بيته وقلت أجلس أنت مسير، قال لا سأكدح سأفعل، لما ما تهوى تأتي إليه، وما لا تهوى تزعم أنه يأتي إليك. هذا في القياس بديع أو في القياس شاذ. ختاما، الله ربي وربكم أسأل أن يجزيكم خير الجزاء على حسن ظنكم بي وعلى حسن إنصاتكم وتقبلكم. ومن باب رد الفضل أهله، أنا أقولها ديانة أن أهل هذا البلد الخير أثابهم الله تعالى خيرا، قد أحسنوا الظن بي مرات كثيرة واستضافوني في مكانهم الطيب، وأنا أعلم علم اليقين أن هناك من هو أولى مني، ليس من الخارج خارج البلد بل من الحاضرين في هذا المقام، ولكن يشفع لي أن سعة صدورهم تأذن لي في الكلام، وأن خلقهم الطيب وإقبالهم على الخير دليل على أخذ الخير من كل أحد. أثابكم الله تعالى خيرا ورفع درجاتكم وأعلى منزلتكم، وشكر الله للإخوة الذين تسببوا في المحاضرة والمكتب التعاوني الذي تكرم مشكورا بالتنسيق مع الجهات المختصة حتى يسر الله ما كان عسيرا وقرب الله ما كان بعيدا. أسأل الله التوفيق للجميع، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي فضيلة الشيخ خير الجزاء على ما أشاء ما أفاد وأجاد، ولعل بقية الأسئلة تستحث الشيخ لأن يوجه فيما سئل عنه، وأترك الأسئلة أيضا مع فضيلة الشيخ، وقد لا تخفى عليه لأن هناك من يسأل عن أشياء قد تكون لدى الشيخ يفيد ذلك في كتاب إن شاء الله مطبوع أو توسع في هذا الموضوع الهام. فأولها، فضيلة الشيخ جزاكم الله خيرا، ما رأيكم في قولهم إذا لم يحصلوا على ما يريدون حنا مالنا رب، قولهم ما طاح من النجوم أخف للسماء، قولهم عند موت عزيز لهم الطيب ما يبقى؟
بالنسبة لبعض ما ذكر تركت ذكره لاختصار الوقت، وأما قولهم بأن نحن ليس لنا رب فهذه يشنع في ذكرها بعض المشايخ ويقول هذه، وإن كان قالها ويعتقد خلاف ما يقول، لكن المفهوم محظور شرعي، فالله تعالى رب الجميع، وكونك حرمت من شيء قد يكون خيرا لك. أما أن تستلزم بأن إذا ما أتاك شيء فليس لك رب فحاشا وكلا ولا لعل، فكما ذكرت لكم لا يلزم من سلامة النية صحة اللفظ، فربك الذي خلقك أعطى من شاء بفضله ومنع من شاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا، والأولى أن نتنزه. وذكرني الشيخ بهذا السؤال بجملة أخرى، إذا إنسان حرم من شيء قال نعم نحن ليس لنا إلا الله، وكفى بالله وكيلا يا أخي، أنعم بالله وأكرم، كأنه إذا خص أحد أو جماعة دون سواه ودون نفسه قال نحن ليس لنا إلا الله، أنعم بالله وكيلا، وإذا كان الله لك فمن تريد غير الله تعالى. وإن كان قصده هم أخذوا ذهب أهل الدثور بالأجور، لكن يقال لا، نزه لسانك عن الألفاظ ليس فقط المحظورة بل المحتملة والموهمة، طردا للشبهة وطرد الدليبة عنك. أما الأمثلة هذه ما طاح من النجوم خف من السماء، فوالله أنا قرأت في بعض الأمثال الشعبية وذكره بعض من أخذ على الأمثال، يقول ما يدريك بقاء النجوم أو سقوطها لا يؤثر على السماء، فالله تعالى رفع السماء بغير عمل ترونه، والله تعالى لا يعجزه شيء. فالعبارات هذه قد تكون مهمة، فالأولى الاستغناء عنها. أما العبارة الثالثة الطيب ما يبقى، فورد في بعض الأحاديث يذهب الصالحون الأمثل فالأمثل حتى يبقى في الناس حثالة كحثالة الشعير، فربما أن هذا الحديث يشفع لهذا المعنى، والله تعالى أعلم. كذلك حديث إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن بقبض العلماء إلى آخر الحديث، حتى إذا لم يبق عالما أو إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، هذا توجيهه والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ حفظك الله، ما حكم قول القائل ما صدقت على الله أنه حصل كذا؟
هذه الجملة يقول لها معنيان. المعنى الأول محذور ولا يقع إن شاء الله في نفس أحد، وهو المعنى المحذور ما توقعت أن الله يأتي به، هذا ما يقول أحد إن شاء الله إطلاقا. المعنى الثاني ما توقعت أنك يا فلان تأتي، وهذا هذا الدارج أو هذا المتبادر، لكن يقول بعض أهل العلم الأولى الكف عنها لأنها تحتمل احتمالات، فقل يا فلان لم أتوقع أن تأتي، لم يكن في حسباني أنك تأتي. نعم يا شيخ.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قول القائل أرى والرأي الصائب لله ثم لك ونحوه، فهل يجوز نسبة الرأي الصائب لله في مثل هذا، خاصة وأن هذا اللفظ يذكر أحيانا في بعض المكاتبات؟
هذا مثل قول بعض المصنفين، فإن أصبت حقا فمن الله وفضله، وإن كان سوى ذلك أي باطلا فمن نفسي ومن الشيطان. فالرأي الحق هو الصائب والصادق والمطابق للحقيقة، هو في علم الله تعالى، وجميع ما حكم الله تعالى هو حق. فدارجة عبارة عند السلف خاصة في ختام مباحثهم أو كتبهم، هذا ما جلت به القريحة أو ما جرى به القلم أو ما جرى به البنان، فإن كان حقا فمن الله، وإن كان صوابا فمن الله، وإن كان باطلا أو كان خلاف ذلك فمن نفس القاصرة ومن الشيطان، فلعل هذا ما أخذ. وأما الشيخ العبارة الأولى ما صدقت على الله، في عبارة قد يأتي السؤال عنها لكن أذكرها سباقا لها، كلمة صدفة، يستشكل بعض الناس هذه العبارة أو هذه اللفظة، أذكرها لأنها تقرب من معنى لم أصدق أو ما صدقت على الله. كلمة صدفة يمنعها بعض الناس ويتحرج منها ويقول لا تجوز. السؤال لماذا لا تجوز؟ إذا علمنا معناها نعرف هل استعمالها مطابق للحق أو لا. صدفة يقول ابن كثير أو غيره من أهل اللسان هي اللقيا من غير أثر، فقد في ساعة الاستجابة الجمعة إن في يوم الجمعة ساعة من قائم يصلي إلا أجاب الله دعاه، فلاحظ لا يصادفها لأن ليس الوقت محدد لكن مظنة وقت. كذلك قول بعض التابعين أتينا بيت النبي عليه السلام فصادفنا عائشة رضي الله عنها، لكن يمنع منها يقول أنا أمنع منها باصطلاح الفلاسفة الذين يقولون هذا الكون حدث صدفة أي من غير خالق، هذا محذور. لكن إذا كان جاز شرعا وهذا المعنى الباطل ما انتشر فلا ذر فيها إن شاء الله تعالى.
جزاكم الله خيرا. كما توقع فضيلة الشيخ كان هناك سؤال عن ذلك وقد أجاب جزاه الله خيرا، وهنا سؤال يقول ما حكم قول القائل هذا يوم مشؤوم أو يوم حزين أو يوم زفت؟
هذا له مخرجان، ورد في الآية أظن في سورة هود قال هذا يوم عصيب، فيقولون إذا كان من باب الإخبار أيام النحسات كما سورة فصلت هذه أيام نحسات هذه أيام شديدة أيام عصيبة من باب الإخبار هذا يجوز، أما التذمر وسب الدهر وسب الزمان فهذا لا يجوز. وفرق بين التذمر وسب الدهر ووصف الدهر بأوصاف لا تليق، هذا زمن غدار هذا زمن أقشر، أو كما المثل الشائع يقول عيش مر أو زمن أقشر وكذا. أما إذا كان يقول الله نحن اليوم في يوم شدة في يوم شديد في يوم عصيب من باب الخبر لا التذمر فلا إشكال فيه.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قول من لا يأخذ حقه قبل يموت يجمع إذا مات، وقول باب يجيك منه ريح سده استريح، خاصة يعني إذا قصد بذلك عموم الأمور التي يأتيها الإنسان؟
هو صحيح الحق إذا أخذ من الشخص حق في الدنيا وسعى في طلبه فظلم فيه أو منع منه بقوة فاحتسب ذلك على الله، فهنا ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وقال صلى الله عليه وسلم اعلم أنك لن تدع شيئا لله، بذل السبب وفي الأخير احتسبه إلا عوضك الله خيرا منه. فربما لا يأتيك الحق بل يأتيك أضعاف أضعاف. خذ حديث ثوبان قال صلى الله عليه وسلم: يأتي أقوام من أمتي بأعمال مثل حديث الآخر: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس فينا من لا درهم له ومتاع. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة. وقد شتم هذا وسب هذا وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وذاك من حسناته، فإن فني ما عليه من حسناته ولم يفي أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه فطرح في النار. فحقك باقي لك إما عاجلا وإما آجلا، شريطة أن تقصد بذلك إن ذهب عنك أنك صابر احتسابا ولما وعدك الله واحتسابا لوجه الله تعالى. أما المثل الثاني صحيح، الباب اللي يجيك من الريح ده استريح، باب فيه شبهة، باب فيه ريبة، باب تخشى أن تقع لك مظلمة، الأولى إغلاقه. وكما يقول الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع. قبل أن تقع الواقعة حاول أن تدفعها، أن تتخلص منها، لكن إذا نزلت وقعت الواقعة يصعب اختلاعها أو يصعب انتشالها من أصلها.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ عبد العزيز حفظه الله من كل مكروه، درج على ألسنة كثير من الناس أقوال غريبة، منها القول الأول، قولهم: انتقل إلى مثواه الأخير، عندما يتكلمون عن شخص توفي. القول الثاني، قولهم: انتقل إلى رحمة الله. الثالث، قولهم: دستورنا القرآن. فأرجو جزاك الله خيرا توضيح هذه الأقوال، الصحيح منها من غير الصحيح، وجزاكم الله خيرا.
أما انتقل إلى مثواه الأخير فينكرها بعض المشايخ إنكارا شديدا، ويقول: القبر مرحلة برزخية يعقبها مراحل، فهناك البعث، وهناك عرصات القيامة، وهناك الحوض، ثم المثوى الأخير والمستقر الأخير إما مقعد صدق عند مليك المقتدر أو حفرة من حفر النار. فالأولى يقال: مات، تعبير شرعي، قبر، انتهى أو انتقل من هذه الحياة الدنيا. أما المثوى الأخير فلا. أما انتقل رحمة الله، فبعض الناس يقول من باب التفاؤل لا إشكال، من باب يعني التفاؤل بذلك، لكن أولى أن يقال: فلان مات، ونسأل الله تعالى أن يرحمه، نسأل الله تعالى أن يتغمده وإيانا جميعا برحمة الله تعالى. العبارة
دستورنا القرآن.
نعم، هذه اللفظة دستور، يقول في عبارة الشيخ الإسلام في درء التعارض: ويجوز مخاطبة كل أهل اصطلاح باصطلاحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك وكانت المعاني صحيحة. هذا طبعا قد يكون ما يتعلق بالآخرين، والعبارة هذه دستور يعني قانون ونظام وأحكام ومنهج ومشاكله، فإن شاء الله يبدون عبارة عن منهج، لكن بعض من منع منها أو بعض من يتحرج منها قد يقول أنها قد يعني تجعل هناك رابطة بين القوانين ومشاكلها. ودائما كما قلت لنفسي ولكم أن الإنسان إذا كان في اللفظ احتمال فالأولى تركه، أما إذا كان احتمال غير وارد أو ضعيف أو واهي فلا عبرة به.
جزاكم الله خيرا. ما حكم قول، أو هل في هذا القول بأس: قم فصلي فإن عليك ملكا لم يصل؟ هذا إذا كان الإنسان مثلا صائم يقول في صلاة المغرب والعشاء، يقال له مثل هذا الكلام: قم فصلي فإن عليك ملكا لم يصلي. أو من دعي إلى وليمة، ولنفرض الغداء، تتغدى عندكم الملائكة، يقول لمن أكرمه: تتغدى عندكم الملائكة.
أما ملائكة فلا يأكلون ولا يشربون، وليس في حاجة لا إلى غداك ولا إلى غداك، بل عباد مكرمون، وهذا يخالف كما يقال سنة وحكمة الله تعالى فيه. فهذا الكلام عبث ولا طائل تحته. لو قلت أكل طعامكم الأبرار هذا أفضل وتفاؤل. أما قم فصلي فإن عليك ملكا لم يصل، هذا لا أدري، وحد علم القاصر أنه لا ينبغي وما أدراك. فالأولى الإمساك عن الألفاظ الموهمة والاستحسانات العقلية المبنية على غير بيّن الشرعية، والله تعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، أرجو بيان الألفاظ الآتية ومدى شرعيتها من عدمها. يردد كثيرا في بعض الكتب عبارة: الحاكم أو القاضي ظل الله على الأرض، وعبارة: وتقبلوا خالص تحياتي، حيث سمعت من بعض طلبة العلم عدم جواز ذلك، لأن التحيات الخالصة لا تكون إلا لله تعالى. قول الشاعر: أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان الإنسان أحسانه. قول: حب الوطن من الإيمان، هل هو حديث أم لا؟ ومدى صحة معناه من الناحية الشرعية؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
أما الحاكم ظل الله أو كذا، فهذه اللفظة يأخذها بعضهم من أنها المنفذ للأحكام الشرعية، أو القاضي الحاكم بين الناس بالحق أو بما يرضي الله تعالى حسب بحثه وجهده. وأذكر في حديث لكن لا أعلم صحته، أن الحاكم العادل أو أن القاضي العادل ذل الله في أرضه، لكن لا أدري عن صحته، فلا أجزم في العبارة هذه. وأما تقبل وخلص تحياتي كما ذكر السائل، منع بعض أهل العلم من ذلك لقوله إن اللفظة الشرعية في الصلاة التحيات لله، ولا تكون التحيات الخالصة الكاملة المكملة إلا لله تعالى. وأما أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، فالمراد بالاستعباد هنا هو ملك قلب الشخص، وتذليل الشخص لك طريق معبد أي مذلل. والذي يمنع يقول لفظ الاستعباد والعبودية هذا لا ينبغي إلا لله تعالى. وأما حب الوطن والإيمان فلا يصح حديثا، بل عده بعضهم في عداد المنكرات والموضوعات.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق.